حسن ماين ويني
حيدر 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 والدق العام خيبر
هنا صواريخ أهل الشيعي
ونتابع هذه التطورات مع سيادة العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت معنا عبر الهاتف. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحية لك ولمستمعيك والرحمة للشهداء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونسأل الله الشفاء للجرحى بالقريب العاجل.
اللهم آمين. سيادة العميد، الوسائل الإعلام الآن تنقل بأن وجبة جديدة، صلية جديدة أو جولة جديدة من القصف الصاروخي اتجه إلى الأراضي المحتلة، حوالي 50 صاروخا أطلقت، صاروخ باليستيا أطلق باتجاه الأراضي المحتلة. تل أبيب، حيفا هي الهدفان، هما الهدفان الرئيسان لهذه الصواريخ. كيف تتابع المشهد؟
يعني أولا ليس فقط بالمتابعة من وسائل الإعلام، إنما أنا يعني ما أشاهده بأم العين كيف نعم. تسقط الصواريخ بها وخصوصا باتجاه حيفا
نعم.
وكيف لا يتم يعني لا يكون قدرة على اعتراضها من قبل العدو الصهيوني من خلال القبة الحديدية التي أصبحت قبة كرتونية أمام الصواريخ البالستية الإيرانية، إن كانت فرد صوتية أو من مستويات أخرى. من الواضح أن العدو الصهيوني يعني قد تبين فشله، وقد بينت أن إيران هي المتفوقة ومتفوقة جدا في هذا المجال، وأعتقد أنه لا يوجد أي صاروخ خرج من إيران إلا على هدف، وهدف ذات أهمية وخصوصا بعد امتلاك إيران لكميات كبيرة من المعلومات عن الكيان الصهيوني وعن برامجه بشكل عام.
طيب سيادة العميد، يعني نتنياهو يتبجح بأنه هيأ سماء إيران لسبعين مقاتلة وطائرة لتصول وتجول ولمعالجة ملف الصواريخ الإيرانية الذي يشكل خطرا وجوديا على كيان الاحتلال، ونحن نستهدف مواقع الصواريخ الإيرانية قبل انطلاقها، قصفنا كذا صاروخ كانت معدة للإطلاق. إذن أين كل هذا والصواريخ ما شاء الله يعني بالعشرات تنهال على الاحتلال؟
يعني هم دائما يعني لديهم سرديات غريبة عجيبة يعني لا يمكن تصديقها في كثير من المحافل، ولكن يتقنون لعبة السرديات ويعرفون كيف يقطفون هذه اللعبة، ولديهم وسائل إعلامية الكافية لتغطية سردياتهم وتصديقها من قبل الجمهور بشكل عام. ولكن يعني هذه السرديات لا تنفع في هذه الحقبة، لأن الجمهور الإيراني هو لا يصدق هذه السرديات، والجمهور الإيراني هو المستهدف. فإذا الجمهور الإيراني هو يتبع وسائل الإعلام الخاصة بالجمهورية بالإضافة إلى وسائل الإعلام مصدقة، وهو يعرف ماذا يحصل في الجمهورية الإسلامية. بالأمس يعني اليوم هناك تسريب من قبل الإسرائيليين إلى بعض وسائل الإعلام بأن ما يحصل الآن هو تزويد إيران ببعض الصواريخ الباكستانية.
نعم نعم سيادة العميد، نعم سيادة العميد.
ألو.
نعم نعم نسمعك سيادة العميد، تفضل.
وهذه السردية تلاقي موضوع أن يعني لتبرير تلاقي لتبرر السردية الأولى بأنه قصف كل مجمعات الصواريخ وهو قادر على تحطيم إيران بشكل عام، ليقول أن ما يسقط على فلسطين المحتلة اليوم هي صواريخ إسلامية وليست إيرانية. أعتقد أن هذه السرديات قد سقطت من خلال بعض وسائل الإعلام الشريفة، وبنفس الوقت طريق يعني نظام التصديق لا يمكن تصديق يعني هذا ما يحصل، بسبب أن الجمهور الإيراني المستهدف تحديدا هو واقع مع نفسه ويشاهد ما يحصل في الجمهورية الإسلامية. تفضل.
طيب يعني أريد أستفيد من خبرتك سيادة العميد العسكرية والاستراتيجية، هذه الوجبات من الصواريخ التي تطلقها الجمهورية الإسلامية باتجاه الأراضي المحتلة، هل هي تركيبة متعددة الأنواع من الصواريخ لأهداف محددة مثل ملاعبة ومخادعة منظومة الدفاع الجوي باعتبارها منظومة متعددة الاستخدامات والأغراض، أم هي يعني كلها من نوع واحد وجزء منها يصد وجزء منها يفلت من
لا هو ليس هي ليس من نوع واحد. أنا ما شاهدته في الليلة الأولى هي أنواع صواريخ يعني فرد صوتية، والفرد صوتية لا يمكن اعتراضها من قبل الكيان الصهيوني، وكانت بمثابة يعني ليست ردة فعل إيرانية إنما إثبات الذات الإيرانية بهذه الحالة. أما الصليات الأخرى فكانت الصلية الثانية هي تقريبا من نوعين، وهذين النوعين كليهما فرد صوتي وإحداهما أكبر رأسة متفجر من الآخر. الموجة الثالثة كانت موجة غير متجانسة، ولكن أهمها كان من أنواع الصواريخ البطيئة ولكن القادرة على يعني التشويش على الرادار صواريخ القبة الحديدية. نعم. وهذا كان واضح من خلال المراقبة الدقيقة لهذه الصواريخ، وكنت أشاهدها بأم العين عندما تصل صواريخ القبة الحديدية، وعندما تصبح بالقرب من الصواريخ الإيرانية كانت تبتعد لأنها لا تتعرف عليه، يعني معنى ذلك أن الصواريخ الإيرانية قد شوشت على هذه الصواريخ، وهذه الصواريخ التي أتكلم عنها قد نزلت على مدينة حيفا بتلك الحقبة. بالأمس كان هناك أنواع عدة من الصواريخ طبعا.
نعم سيادة العميد. نعم سيادة العميد.
الصواريخ تفضل.
نعم. طيب أيضا عن الصواريخ، أيضا سمعنا أن هناك يعني هذه الصواريخ تتمتع بقضية الذكاء، يعني كيف يمكن لصاروخ أن يعني يحدد هدفه من 2000 كيلومتر ويصيبه، يعني ما الآلية المتقنة المستخدمة في ذلك؟
يعني أنت تتكلم مع صاحب اختصاص أولا. الصواريخ كانت وحتى أنني بمشاهدتي لهذه الصواريخ قد قيمت بعض التفاصيل كيف كانت يعني عندما تنزل من السماء الخارجي إلى إلى المنطقة التي يمكن تحديد الأهداف إليها. كانت هذه الصواريخ فعلا تنتشر وتدور باتجاه أهدافها كل واحد على حدة، وليست كل يعني بكافيتها باتجاه واحد. نعم عندما تدخل الغلاف الجوي هذه الصواريخ هي تعود لتقرر بأي اتجاه كانت تريد أن تذهب، وهذا يكون يعني قد المبرمج قد برمج الهدف قبل إطلاق هذا الصاروخ. كل مساره هو لا يعرف هدفه إلا بعد أن يدخل إلى الغلاف الجوي ويأخذ مساره، لأن هذا ما شاهدته بأم العين.
نعم. طيب بالنسبة للموقف الباكستاني، وذكرتم أنتم في حديثكم الصواريخ الباكستانية، يعني ما تقيكم لهذا الموقف؟ إلى أي حد يمكن أن يصل بالدعم لإيران في هذه المواجهة؟
الآن قد أنهيت دراسة عن هذا الموضوع. أعتقد أن يعني دخول الباكستاني على مساندة إيران له أبعاد كثيرة ومهمة جدا. أول هدف من هذه الأهداف التي يمكن أن يعني نستخلصها، باكستان دولة نووية، يعني إذا كانت حليفة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لا حاجة للجمهورية الإسلامية لامتلاك سلاح نووي أولا. ثانيا، نعم يعني هي بوابة من بوابات الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي يمكن الاعتماد عليها لي يعني على الأقل ترميم الصدع الذي حصل في منظومات الدفاع الجوي في بداية الأحداث من خلال يعني طبعا الحلفاء كالصين و يعني الدول الأخرى. أعتقد أن دخول هذا الدخول لباكستان على الخط هو له أثار حتى على المستقبل من الناحية الاستراتيجية وتغيير مركز ثقل الإسلامي، يعني مركز القرار الحقيقي للمسلمين من عواصم إلى عواصم أخرى، وخصوصا يعني الانحياز التركي في هذه المرحلة باتجاه العالم الغربي ومساندته لكثير من القضايا للكيان الصهيوني، وخصوصا بعد ما فعل في سوريا وإحراق كافة أوراق القوة لمحور المقاومة. أعتقد أن مركز الثقل قيادة المسلمين أو القيادة المحور الإسلامي هو سيكون في مكان آخر.
طيب سيادة العميد، الآن إعلام الاحتلال يعتبر أن كون الهجوم الإيراني يأتي في وضح النهار هذا تطور خطير، ماذا يعني لك هذا الموقف من إعلام الاحتلال؟
لا يعني لا يمكن التفريق الليل من النهار، ولكن ما أعتقده أن الجمهورية الإسلامية كانت تقصد العمليات إطلاق الصواريخ في المرحلة الأولى في الليل لأسباب لتكذيب السرديات الإسرائيلية والتأكيد لكل العالم على مرأى العالم أن كل هذه الصواريخ كان لها أهمية ونزلت إلى مكانها الطبيعي بمرأى العين والمشاهدة والصور وكل هذا. إنما لو كانت هذه الصواريخ في النهار كان من الممكن أن يقول الإسرائيلي أنه استهدفها واعتقدها خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعرف أن كل أبواق الإعلام يتبع هذه السردية دون التأكد منها ودون الدخول إلى عالمها الداخلي ومعرفة ما هي الأهداف التي حققتها الجمهورية الإسلامية في هذا الصدد. لكن اليوم يعني أصبح هذا الهدف إذا كان فقط
نعم سيادة العميد، نعم
أقول أن الدخول الصواريخ في وضح النهار أصبح شيئا عاديا، وبدأت هذه الصواريخ تنفجر الآن في سماء في يعني تفتح في سماء المنطقة لتدخل باتجاه حيفا. أعتقد هذه الأهداف ذاهبة باتجاه حيفا هذه الصواريخ.
دكتور باختصار، وأنا أعلم أنك وقتك محدود، ولكن سؤال أخير وباختصار، ما توقعك للساعات والأيام القادمة؟
لا، مع الدخول الباكستاني شيء مهم، من الممكن أن يعني الوقت أصبح لصالح إيران وليس لصالح الكيان الصهيوني، وخصوصا أن العمق الجغرافي للكيان الصهيوني لا يتحمل مثل هذه الضربات، بينما الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي تتحمل كعمق جغرافي يتحمل الكثير. وأتوقع أن يكون النصر حليف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتحليل المنطقي فقط دون الدخول إلى العاطفة والعقائد. تفضل.
شكرا لك سيادة العميد نضال زهوي، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
شكرا لك،
حياكم الله.
تشفي القلب، والله تشفي القلب. مو قلنا لكم يا باش يا باش
المنافقين طفوا التلفزيونات، المنافقين طفوا طفولنا لا تنفع الاخبار، منكم عاد تكتاروا، منكم عاد تزعلوا على اولياءكم، على احبابكم، على اخوتكم. لا تنفع الاخبار هذه الايام، هذه الايام انتصارات لايران. شكرا لكل من بيواجه هؤلاء الصهاينة والقادم اعظم.
بدنا نسمع العويل والصريخ عند الصهاينة، يسعد الله هالمساء.
اخوان مش عارفين من يتلقوها، نت سريم ولا عندهم ولا في تل أبيب، فضح من جميع الجهات. عاش عاش. هايكو
شراكم اليوم في الرد الايراني؟ شراكم اليوم في الصواريخ الايرانية وفي تدرك ربكم الصهيوني؟ شراكم اليوم وقفتم عاجزين جبناء أذلاء أمام الهجوم الإيراني؟ قال لكم إيران راح تدككم دك، ها؟ شو رد إيران عند رب الصهيوني اليوم؟
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أحبتنا الكرام، نتابع مع باقة من الأخبار وآخر التطورات. أكدت إذاعة جيش الاحتلال رصد إطلاق مجموعة صواريخ إيرانية قادمة باتجاه الأراضي المحتلة. وسائل إعلام عبرية اعترفت بدك الصواريخ الإيرانية الأراضي المحتلة، مؤكدة سماع عدوي انفجارات في عاصمة الكيان والقدس وحيفا ويافا والجليل والناصرة. وأكدت أقرت المصادر بأن القصف الإيراني استهدف محطة الكهرباء في الخضيرة ومسكن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في منطقة القيسارية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران متمسكة بحقها في الرد على العدوان والدفاع عن سيادتها. وخلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، قال عراقجي إن اعتداءات الكيان الإسرائيلي برهنت مرة أخرى أن إفلات هذا الكيان من العقاب يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والعدوان. بدوره دانا حسين طه العدوان الصهيوني على إيران، مشيرا إلى سعيه من خلال المنظمة لحشد الدعم العالمي ضد هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي لمنع تفاقم التوتر وانعدام الأمن في المنطقة. وحول عدوان جيش الاحتلال الغاشم والمخالف لكل القوانين الدولية على إيران، نتوقف عند رؤية الخبير العسكري العميد علي أبي رعد.
ما يجري اليوم، يعني كنا سابقا نحن في حالة حرب باردة إذا صح القول، بين الجمهورية الإسلامية في إيران والكيان الإسرائيلي الغاصب. أصبحت اليوم مواجهة حامية ومباشرة، يعني انتقل الصراع إلى قلب طهران وإلى قلب تل أبيب. أصبحت الضربات اليوم في قلب الكيان الإسرائيلي، رأينا حجم الدمار الذي تتسبب به الصواريخ الإيرانية المباشرة والضربات التي طالت مراكز الأبحاث والقرارات والقدرات العسكرية والصناعية. عندما تستهدف قلب النظام الإسرائيلي تحديدا بمعهد وايزمان الذي هو مكلف بخدمات الذكاء الاصطناعي بأنظمة الرصد والمراقبة، تحليل البيانات الاستخباراتية وحتى حماية الشفرات، هو لديه يعني مهام عسكرية لا تعد ولا تحصى. عندما يصاب هذا المعهد بالذات، يعني أن الجمهورية الإسلامية لديها يعني فائض من الأهداف العسكرية وفائض من بنك الأهداف لديها. اليوم الكيان الصهيوني منذ عقود لديه، يعني قالها نتنياهو بالحرف الواحد بالعبارة الصريحة أو البارحة عندما خرج والابتسامة الصفراء على وجهه وكأنه منتشي بنشوة النصر بعد الضربة الأولى على الجمهورية الإسلامية في إيران. الكيان الإسرائيلي سعى ويسعى لعقود من الزمن إلى ترسيخ يعني هيمنة أقليمية واضحة عبر عدة مسارات. أولا الهدف الأول لديه، قالها نتنياهو، أنا أقول منذ 40 عاما أن وجود إيران أو يعني الهيمنة الإيرانية أو إيران هي مشكلة بالنسبة لإسرائيل وهي الخطر الأول والداهم. يريد ضرب البنية العسكرية والخلفية العقائدية لدى الإيراني عبر ضرب مراكزه البحثية والعسكرية لكي يحدث شلل على مدى طويل، لأنه يعلم أنه بعد 46 عام من حصار لا مثيل له في العالم ولم يحدث له سابقة في الكون، أن هذه الجمهورية توصلت إلى هذه الدرجة من التقنية ومن القدرات. الأمر الثاني يريد أن يضغط ويحاول الضغط باستمرار لتدمير الوكلاء. يعني نحن رأينا ماذا يفعل في غزة، ماذا فعل في سوريا، ماذا الحرب الهمجية ضد حزب الله. يعني الأمر الثالث يريد إعادة هندسة التحالفات. رأينا السعي الحثيث من قبله للتطبيع مع الدول العربية، الهيمنة عليهم، بشكل أن هناك انفتاح حصل بسبب التفوق التقني والعسكري لديه، ورأينا كم من الدول سارعت إلى التطبيع معه وعقد يعني اتفاقيات هدنة وصلح وما شابه. يريد بالأخير أن ينهي دور الجمهورية الإسلامية لما تشكله من نقطة استراتيجية في المنطقة. نحن نعلم قيمة المضائق العسكرية عسكريا، مضائق المائية التي تمتاز بها المنطقة، وخصوصا مضيق هرمز، البحر الأحمر، باب المندب. يريد إلهاء هذا الدور والسيطرة، لن أقول سيطرة، القدرة الإيرانية على التمسك والتحكم بهذه الأمور. بطبيعة الحال لابد أن تصدر من هكذا قائد بهذا الحجم هكذا تصريحات، لكن إذا نظرنا إلى خلفية التصريح تنم عن ثقة بالمقدرات التي يمتلكه، بالمعلومات والقدرات التي بين يديه. اليوم نحن نتكلم عن قوة صاروخية لا يستهان بها أبدا، بل هي تشكل خطر كبير على الكيان الصهيوني. ولهذا يسعى الإسرائيلي، حاول في البدء في اللحظة الأولى للقيام باعتدائه الغاشم بأن يضرب منصات صواريخ. تبين هناك يعني معلومات الآن يجب التأكد منها، وأعتقد أن نسبة صحتها هي أكثر من 70%، بأن هناك حصل تمويه من قبل الجيش الإيراني لهكذا منصات تعتمد على نوع من البلاستيك المقوى وحتى ورق مضغوط. وكل ما قام بقصفه الإسرائيلي هو عبارة عن مجسمات لا معنى لها سوى التمويه. الكلام الذي صدر عن قائد الجيش الإيراني هو دليل عن ثقة بما يحتوي من مقدرات. اليوم نحن على علم بما سبق من أشهر مضت وحتى من سنوات، كل فترة تعلن الجمهورية الإسلامية كانت عن سلاح جديد، والبارحة تحديدا تم استعمال صاروخ قاسم سليماني الذي أعلن عنه بفترة من الفترات، لكن له مواصفات كبيرة ويعني لديه نتائج وأثار تدميرية، لأنه يحتوي أكثر من 1000 كيلوغرام بالرأس المتفجر لديه من المتفجرات. هناك أيضا يعني استعدادات أخرى وصواريخ لم تستعمل لغاية اليوم. هناك حرب نفسية بطبيعة الحال، لأن هذه الطريقة يتبعها كان سابقا، تبعها مع اليمن، مع لبنان، مع غزة وما شابه. لكن إضافة للعامل النفسي والحرب النفسية التي يمارسها العدو الإسرائيلي، هناك أكيد نية مبيتة لدى الإسرائيلي، يريد أن يعيد أن يحفظ ماء الوجه أمام الرأي العام الإسرائيلي والرأي العام الأوروبي، لأنه اليوم في وضع لا يحسد عليه أساسا، لا داعي لذكره. اليوم الوضع الإسرائيلي الداخلي وداخل القيادة العسكرية، عندما تقصف كما ذكرنا منذ قليل معاهد مثل معهد وايزمان، عندما تقصف الهكريا التي هي مقر القيادة العسكرية والقرار العسكري، عندما تقصف تل أبيب، وأريد أن أحدد، هناك مجمع سقط أول البارحة عبارة عن 9 أبنية، يقال أنها 9 أبنية، لكن لم تعلم الناس ماذا تحت هذا المبنى، هذه المباني. هناك مقر قيادة متقدم أنشئ عام 2020 يدعى حصن صهيون. كل هذه الضربات التي تسبب بها الصواريخ والمسيرات اليمنية تدفع الإسرائيلي إلى المبادرة إلى القيام ولو بأعمال انتحارية، لأننا رأينا لأول مرة منذ زمن وعقود تسقط طائرة F-35 بقدرات إيرانية، وأعلن عنها اليوم سقطت طائرتان وطائرة F-15. صحيح أن الإسرائيلي لم يعلن أو لم يعترف بهذا الموضوع، لكن كان البيان الإيراني واضح وضوح الشمس. الذي يريد الإسرائيلي أن ينفذ ضربات بالحد الأدنى إذا استطاع أن يصيب منشآت عسكرية، لأن الأسلحة التي بين يديه لم يزوده، بالرغم من اللوجستية والإمدادات الأمريكية له، لم يزوده الأمريكي بالقنابل الثقيلة جدا التي تدعى MOAB، يعني Mother of the Bomb، التي يبلغ وزنها أكثر من 13 طن. ليس لديه القدرة على القيام بهذا العمل لأنه لا يمتلكها. يريد محاولة إحداث ضرر ويعني مثل أقوله يعمل شو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الآن بعد صدور التحذير من إطلاق الجمهورية الإسلامية عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، صدرت تعليمات فيما يسمى بالجبهة الداخلية لكيان الاحتلال بالتوجه إلى الملاجئ والاحتماء واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا المستجد وهذا الأمر الطارئ. بالأمس كان في الجمهورية الإسلامية في العاصمة طهران التي نحن فيها، يعني كانت هناك مسيرة عيد الغدير الأغر على مدى 10 كيلومترات، شارك فيها نساء وأطفال، رجال، شيوخ، كبار، صغار، من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية وحتى السياسية، شاركوا في هذه المراسم واحتفلوا بهذا العيد. وطبعا كان للاعتداء والعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الوقع الكبير على يعني اتجاهات هذه المسيرة العظيمة والكبيرة وهذه الاحتفالية الشعبية العفوية والرائعة، والتي أقيمت ليس فقط في طهران بل في العديد والعديد من المناطق في الجمهورية الإسلامية. ولم يحتم هؤلاء رغم القصف ورغم الاعتداء ورغم استمرار العدوان ورغم يعني الغدر الإسرائيلي، لم يحتم هؤلاء لا بالملاجئ ولا بالأنفاق ولا بالباركينجات الكبيرة ولا أي مكان آخر، بل احتفلوا وفرحوا وأوصلوا رسالتهم كشعب مقاوم للاحتلال الإسرائيلي ومن يقف مع وخلف هذا الاحتلال الإسرائيلي بأنهم صامدون ومتمسكون بحقوقهم وعلى رأسهم الحق في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية. طيب، ونرحب في هذا اللقاء أيها الأحبة الكرام بسيادة العميد بهاء حلال الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقاء.
تحياتي لكم سيدي وللمستمعين الكرام،
حياكم الله. سيادة العميد، كيف تنظرون إلى تطور المواجهة بين الجمهورية الإسلامية وكيان الاحتلال الإسرائيلي؟ الآن هناك يعني باقة صاروخية أو جولة أخيرة من الصواريخ، أو ليس أخيرة وإنما جولة أخرى من الصواريخ، 50 صاروخا باتجاه الأراضي المحتلة وهي قريبة جدا من أهدافها، والآن شاشات التلفاز كلها تراقب السماء في الأراضي المحتلة بانتظار وصول هذه الصواريخ وما ستفعله على الأرض. كيف تنظرون إلى هذه التطورات؟
بداية الرحمة للشهداء، وأود أن أقول أنه لفترة لوهلة أولى عندما نرى المشاهد على التلفاز ونجد أو نراقب ما تقوم به أي يقوم به المستوطنون الإسرائيليون عند العدو الإسرائيلي بالتفتيش داخل الركام في المباني المستهدفة من قبل إيران، من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من جراء سقوط الصواريخ في الأهداف المحددة بدقة، للوهلة الأولى نحس أو نشعر أن هذا الموضوع هو في غزة أو في لبنان أو في العراق أو في اليمن. لذلك هذه المرة الأولى الذي يذوق أو يتذوق هذا العدو مرارة هذه المواضيع وهذه الأغمور الذي كان يمارسها بصلافة وبجرأة يعني بما يسمى بظلم على كل الوطن في كل المواطن في غرب آسيا وفي الشرق الأوسط عمليا، خاصة على المسلمين أقصد.
نعم.
بالتالي المشهد اليوم هو أنا أراه كالتالي، أن يعني لم تكن عملية العدو الإسرائيلي هي مجرد غارة جوية تقليدية، هي كانت عملية يعني تنم عن مشروع أصلا معد بكل تحضيراته وتقنياته الأمنية وبتوفير كل الأنظمة الحديثة لمحاولة، ليس فقط لمحاولة القضاء على محور المقاومة،
نعم،
بل هو للقضاء ولطمس قضية فلسطين. وليس البرنامج النووي هو فقط المستهدف، لكن الخط الأحمر للعدو الإسرائيلي هو أن كل من يدافع عن فلسطين وكل من يقترب من هذه القضية يلزم بالتالي هو يعني يلزم نفسه هذا العدو أنه يريد أن يقضي عليه وينهيه أو يشطبه من الخريطة. لذلك إيران لم تخطئ، إيران استخدمت كل ما هي قادرة على استخدامه وجهزت كل التفاصيل، وهي حاولت وقف الإبادة التي استمرت وما زالت مستمرة في غزة، تارة عبر المفاوضات وطورا عبر يعني إعلانها عبر الحفاظ على الاستقرار بعد الانفتاح العربي من إيران تجاه بعد الانفتاح من إيران تجاه المجتمع العربي الخليجي في للجيران والحفاظ،
نعم،
والحفاظ على مشروع النووي السلمي. وبالتالي ما وصلنا إليه اليوم أن العدو الإسرائيلي بعد هجومه اعتقد أنه بقيامه بما فعل هو يعتبر نفسه أنه قد استهدف أهداف حساسة، وبالتالي قد اقترف ما اقترفه من اغتيال قيادات عسكرية،
نعم،
إيرانية بارزة في محاولة لتوجيه،
نعم،
وهو كان يعتقد أنه بذلك وبهذه المفاجأة يمكن أن يكون قد أنهى يعني آلية اتخاذ القرار وصنع القرار،
نعم،
في المستوى الإيراني. لذلك هو اعتبر أنه يمكن أن يكون قد سجل نجاحا استراتيجي، لكن هذا أدى إلى فشل استراتيجي لهذا العدو. فقد أظهرت
نعم نعم سيادة العميد،
ولم يؤدي اغتيال القادة الإيرانيين الشهداء إلى شلل منظومة القيادة الإيرانية، بالمقابل كشفت الضربات الإيرانية القوية والتي هي مستمرة، وخاصة ما نشهده الآن على الشاشات، هشاشة الدفاعات الإسرائيلية والتي كانت تسوق لها الدعاية الإسرائيلية. لذلك هذا المشهد كشف عجز في عند العدو الإسرائيلي في استثمار أي حالة عسكرية تكتيكية حاول أن يستثمرها، فشل استخباري عند العدو الإسرائيلي في فهم النظام أو فهم نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما خص بنية آلية اتخاذ القرار الإيراني،
نعم.
وأيضا هو ذهب باتجاه عمل عسكري وحرب دون أي غطاء دولي، وبالتالي أنا أعتبرها مخاطرة سياسية مطورة. لذلك أثبت المشهد أن نقاط قوة إيران هي ترسانة صاروخية كبيرة وفعالة، فالصواريخ هي فرضت معادلة ردع جديدة. وأيضا تبين لنا، وأنا كمحلل وكمراقب، أن الإداء الإيراني يتمتع بمرونة عسكرية وبسيطرة وباستجابة سريعة وتنظيمية، ولذلك نرى الرد العسكري في الرد على الضربة الأولى، حيث يعني امتصت إيران الضربة الأولى وذهبت باتجاه الرد، وكان الوعد الصادق 3،
نعم.
وما كشف هذا الرد من جاهزية عالية، وخاصة مع دمج هذه الصواريخ الباليستية والفرد صوتية من صواريخ عماد وصواريخ قادر الباليستية وصواريخ وصاروخ قاسم الذي يعني مسافته المسافة المجدية ومداه يصل إلى حوالي 1700 كيلومتر، وبالتالي الصاروخ الصوتي الذي وصل إلى الكرياء إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية ودكها في بداية في اليوم الأول. ولن ننسى نوعية الأهداف التي استعملها التي قامت باستعمالها إيران، وقد استهدفت وزارة الدفاع ووزارة الاقتصاد ومركز تل أبيب المالي وقاعدة تل نوف العسكرية ومختلف المناطق في تل أبيب، وأيضا ردا على ما قام به العدوان الإسرائيلي بقصف مثلا ميناء بندر عباس على سبيل المثال في إيران، قامت إيران أيضا من خلال الصواريخ التي يعني استطاعت أن توجهها بشكل ذكي وفعال، حيث أنها اختارت لها المسارات الطبيعية التي تخطت كل الدفاعات الجوية، وبالتالي الدفاعات الجوية الأصيلة والوكيلة سيد الكريم، لأنه على مسار هذه الصواريخ هناك دفاعات جوية أصيلة ودفاعات جوية وكيلة الحمد لله. لذلك أقول وأعيد أن الأهداف هي الأساسية التي قامت بها أيضا إيران بقصفها في داخل فلسطين المحتلة. لن ننسى ميناء حيفا ومخازن الأمونيا، وبالتالي ما حدث في كافة المستوطنات، مع أننا لأول مرة نشهد أن العدو الإسرائيلي يعني يصاب في قلب تل أبيب، في تل أبيب المفيدة، بكل هذه الاستهدافات، ويكون لديه إحراجات من إصابات وقتلى، مما أدى إلى يعني وصول ترامب إلى مرحلة أنه يتكلم أو يحاول مع أردوغان ومن ثم مع الأمير القطري من أجل القيام بوسطات.
طبعا سيادة العميد، أنا فقط أنقل لك آخر ما نقلته وسائل الإعلام عن ترامب حيال هذه التطورات، بأنه يعني يقول هناك اتصالات واجتماعات عديدة تجري من أجل إحلال السلام بحسب تعبيره طبعا بين إيران وإسرائيل، هناك اتصالات واجتماعات عديدة بشأن الأزمة تجري الآن بشأن الأزمة بين إيران وإسرائيل، أنا سأعقد اتفاقا بين إيران، طبعا نحن نعرف نفسية هذا الرجل، بين إيران وإسرائيل كما فعلت مع الهند وباكستان، على إيران وإسرائيل التوصل إلى اتفاق وسنتوصل إلى سلام بينهما. ما دلالات مثل هذه التصريحات في هذه المرحلة بعد خاصة بعد الرد الإيراني القوي وربما غير يعني المتوقع لا من ترامب ولا من العدو الإسرائيلي؟
سيد الكريم، أولا هو ردا إيرانيا غير مسبوق، ليس فقط غير متوقع، هو غير مسبوق. ولا تنسى أن مع ما حدث في بداية الهجمات العسكرية الإسرائيلية، وخاصة مع يعني عملية تحييد أو استهداف الدفاعات الجوية، ما لبثت
نعم سيادة العميد،
نجد أن ما حدث هنا، نجد أن ما حدث مع إسرائيل هو الذي دفع ترامب إلى الذهاب باتجاه الإعلان عن قيامه أو نيته بالقيام بوسطات. وهنا لا ننسى أنه في بداية الحرب هذه التي شنها العدو الإسرائيلي على إيران، نحن نذكر أنه قال في فترة في الفترة التي سبقت أو التي فقط الرد الإيراني، يعني قبل الرد الإيراني مباشرة قال ترامب أن قد أعطينا مهلة لإيران ومدتها 60 يوما، وها هو اليوم الأول 61 بعد 60 يوما، وكأنه يقول أنه يتبنى الهجوم الإسرائيلي وأن الهجوم الإسرائيلي قد نجح وهذا ما جنته إيران على نفسها. لكنه اليوم يعود ويقلب الصورة، وعندما يعلم أن إسرائيل صارت محشورة في زاوية صعبة، وبالتالي ما يحدث للمستوطنين الإسرائيليين ولكل مناطق الداخل الفلسطيني المحتل هو غير مسبوق، وبالتالي ليس 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 طبيعيا وليس معتادا عليه هذا العدو الإسرائيلي. لذا أنا أعتقد أن ما يقوم به هذا الشخص ترامب تحديدا مع بين هلالين، قبل ما أقول ما أريد أن أقوله، أنا أعتبره إنسانا ليس بإنسان يريد السلام في أي مكان. هو صاحب مبدأ فرض السلام بالقوة، هو يشبه الترومن، الرئيس ترومن الأسبق الراحل، الذي حين قرر أن يفرض السلام بالقوة أبان الحرب العالمية الثانية ذهب باتجاه قصف ناكازاكي وهيروشيما بالقنابل الذرية. يعني أنا هذا الشخص الذي يحضر نفسه ليستلم جائزة نوبل للسلام كما هناك بعض المؤشرات، أعتقد أنه لا يستطيع أن يعني يتباهى بأنه يريد أن يقوم بموضوع السلام، وهو من قام بالخديعة وهو من قام بالتضليل قبل العملية العسكرية، وقد أوحى أنه ذاهب باتجاه مفاوضات طبيعية وقدم مقترح أمريكي وكان ينتظر الرد الإيراني، لكن كان هناك تحضيرات مسبقة للقيام بهذه المعركة مع كل الخطط التضليل الذي قامت. يعني أعتقد أن ما دفع ترامب إلى هذا المستوى من الكلام بموضوع أنه يريد أن يحل السلام في منطقة الشرق الأوسط خاصة بين إيران وإسرائيل هو ما الدرك التي وصلت إليه، الدرك العسكري والإشتراكي اجتماعي التي وصلت إليه إسرائيل، وخاصة مع انكشاف كل دفاعاتها الجوية، حيث أن منطق الردع بالتهديد سقط أمام الردع بالفعل، وهكذا تأكدت إسرائيل الاستراتيجي مكشوف تماما وليس فقط قابلا للانكشاف.
طيب الآن طبعا عاجل أعلام الاحتلال، حرائق في جنوب الجولان جراء الهجوم الصاروخي الإيراني. طيب برأيك سيادة العميد، يعني هذه التطورات، هذا التصعيد بأي اتجاه يسير؟ يعني ما الذي يمكن أن ننتظره خلال الفترة المقبلة، خلال الساعات المقبلة، الأيام المقبلة؟ برأيك هل هذا التصعيد سيستمر لفترة طويلة أم يعني لا سيكون هناك حل ونهاية له؟
صديقي العزيز، بداية بالعقيدة الاستراتيجية الإسرائيلية، لا وجود لمعارك ولحرب طويلة الأمد، فهي دائما تذهب باتجاه حروب قصيرة الأجل، وذلك من أجل أن لا تدفع ثمن باتجاه أي هدف، لا تدفع ثمن باتجاه أي هدف تذهب باتجاهه. لذلك أنا أعتقد أن العدو الإسرائيلي كان يعني يعتقد أنه بما فعله بهذه العقيدة الاستراتيجية الجديدة التي رساها أياد زمير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحالي بموضوع الدمج ما بين الأنماط العسكرية في أي هجوم عسكري، وهو ما فعله ضد إيران في بداية المرحلة بداية مراحل العملية العسكرية أو الحرب التي شنها العدو الإسرائيلي، هي استعماله عدة أنماط من العمليات العسكرية، منها سلاح الجو وبالتالي منها العمليات الداخلية، ونحن نرى أيضا حاليا وقد ظهر العاجل على الشاشات التلفزة عملية تفجير السيارات المفخخة في داخل إيران، وهذا هو ديدا العدو الإسرائيلي الذي يريد أن يدمج في كل هذا الموضوع، يدمج ما يسمى القدرة التكنولوجية مع القدرة الأمنية، والتي ترتبط فيها شبكة أمان، والشبكة أمان المخابراتية الاستراتيجية لدى العدو الإسرائيلي، وتحديدا الوحدة 8200 والوحدة 4400. لذلك هو مع هذا الذي فعله وضمن عقيدته الاستراتيجية، أعتقد هو دائما يذهب باتجاه الحروب قصيرة الأجل. هلا عمليا إطالة مدة الحرب هي ليست في مصلحة إسرائيل.
نعم.
إطالة مدة الحرب وحرب المدن الدائرة حاليا، أنا التي أسميه حرب المدن، لأن اليوم يعني في كل الأحوال وفي كل الحروب وفي كل الظروف لم يكن المستوطن الإسرائيلي سائفا كما هو اليوم في قلب تل أبيب، في تل أبيب المفيدة، في غوشتان، في المستوطنات، في كل هذه المنطقة التي كانت بعيدة كل البعد عن الاستهدافات، وكان يتغنى العدو الإسرائيلي بذلك. أنا أعتقد أن هالحروب هذه هذه الحرب بمقارنة ما بين طرفيها، إن كان نتكلم عن المساحة المترامية للأراضي، فهناك أمة إيرانية وفي هذا الطرف هناك دولة لقيطة، الدولة الكيان الإسرائيلي. وبالتالي عدد سكان بمقارنة ما بين الطرفين، هناك الغلبة لإيران. ومن ثم إذا تكلمنا على الميزان العسكري، هناك عمل في الميزان العسكري، لن نذهب إلى دراسة هذا الميزان العسكري بالمعنى والمدى والمقياس التقليدي، سنذهب إليه بمعنى أن إيران انتهجت عملية تحضير قدراتها العسكرية.
نعم.
وفق ما تتطلب العقوبات التي هي ترزح تحتها منذ أكثر من 40 عام. فكان العمل على الصواريخ البالستية والصواريخ الفرد صوتية.
نعم.
ونحن نقول إلى الآن إيران لم تستعمل إلا جزء يعني صغير ولكنه فعال من الصواريخ.
نعم.
التي هي تعتمد حتى على التكنولوجيا القديمة وحتى على الثقل والقدرة الأساسية.
نعم.
في الرؤوس المتفجرة التي ما زالت تصل إلى حدود نصف طن.
طيب.
فكيف بالك إذا استعملت الأكثر؟ أنا أعتقد أن إيران بموضوع إطالة الأمد هي ترد الاعتداء وهي لا تعتدي. لذلك أن ما سيسفر عن ذلك، أنا أعتقد أن الحرب هذه لن تطول أكثر من يومين أو ثلاثة، ولا أقول يومين أو ثلاثة، أنها ستنتهي بطريقة يعني محددة أو ما شابه.
نعم.
لكن أنا أؤسس على الاتصالات السياسية التي تقوم، وخاصة ما يقوم به ترامب، لأنه لا يريد لربيبته إسرائيل.
نعم.
أن تكون مثلا واصلة إلى مكان ما لا يستطيع أن يعيدها إلى 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 طرف الحياة.
نعم.
الحياة.
طيب سيادة العميد، سؤال أخير يعني.
الأمور ظاهرة باتجاه حل سياسي.
نعم سيادة العميد، قبل قليل كان هناك قرار من البرلمان الباكستاني بالوقوف مع الجمهورية الإسلامية ودعمها في مواجهتها مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. برأيك أولا، ما تقييمك لهذا القرار من البرلمان الباكستاني؟ ثانيا، كيف يمكن أن تكون طبيعة هذا الدعم؟ وثالثا، ما تأثير ذلك على هذه المواجهة برأيك؟
يعني في الحقيقة سيد الكريم، عمليا عندما قال نتنياهو في بداية الحرب عن ب 18/2023،
نعم.
عندما قال أن هذه الحرب ستغير وجه الشرق الأوسط، وبالتالي هو يبحث عن شرق أوسط جديد، وعندما وصل على جبل الشيخ وقال بدأنا نغير وجه الشرق الأوسط وهذا الشرق الأوسط الجديد، هو لا يقول ذلك لأنه كان يريد لأنه كان يستهدف فقط حماس أو يستهدف الفلسطينيين فقط أو يستهدف حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان فقط، ولا عندما دخل إلى سوريا، وبالتالي بالتنسيق بينه وبين الإدارة الانتقالية الحالية في سوريا أسقطت سوريا، أسقط النظام السابق وأسقطت سوريا أصلا من الحسابات المقاومة، وبالتالي ضرب التماس الجغرافي ما بين الدول المقاومة وبالتالي بين الشعوب التي تريد أن تقاوم إسرائيل. لم يكن يقول ذلك لأنه فقط يريد هذا الموضوع، أنا أعتقد هو ذهب باتجاه الحرب ضد إيران الآن لأنه يذهب باتجاه من تمثل المركز الثقل الاستراتيجي في العمل المقاوم في المنطقة، وبالتالي هي حجر الرحى في رقعة الشطرنج الأساسية في منطقة غرب آسيا، حيث أنه يعتقد في حال أزاح لا سمح الله هذا الحجر يعتقد أنه يستطيع أن يذهب باتجاه بداية تنفيذ الشرق الأوسط الجديد. فمن قال أن تركيا هي بمأمن في حال نفذ أو حقق الإسرائيلي ما يريد باتجاه إيران؟ ومن قال أن دول الخليج جميعها ومن يرتبط بمكاتب اتصال مع العدو الإسرائيلي أو بتطبيع عبر الاتفاقات الإبراهيمية أنه بمأمن؟ ومن قال أن الثروات الموجودة في المنطقة العربية أو المنطقة الشرق أوسطية أو في إيران أو في كل هذه المنطقة أنها بمأمن من أنياب وبراثن هذا العدو الإسرائيلي؟ العدو الإسرائيلي يسعى حتى باتجاه ما يقول فيه، وهو في إحدى مقابلات نتنياهو يقول أن البداية ستكون مع إيران، ولكن لن ننسى أن التالي وراء إيران سيكون باكستان. عمليا يعني ما يربط باكستان في هذه الحالة كلها، أولا انتمائها إلى الدين المحمدي أولا، وبالتالي إسلاميا هي معنية بهذا الموضوع.
نعم.
ثالثا وهي معنية أساسا فيما قلت، إذ أنها هدف أساسي واستراتيجي، وأظهرت المعارك في كشمير ما بين باكستان والهند أنها معنية في هذا الموضوع
نعم.
وبالتالي لن تكون بمنأى، لذلك هي استعملت كل قدرتها التي استطاعت أن تحصل عليها كأسلحة، وفاجأ من الصين وفاجأت الهند بما فعلت. هذا ما جعل الأمريكي يتدخل بسرعة كبيرة وينهي الصراع بين باكستان وبين الهند. لذا باكستان بادرت وقالت أنها ستساعد إيران وستقف إلى جانب إيران.
نعم.
وستكون قادرة على الوقوف في جبهة واحدة ضد صلف العدو الإسرائيلي، لأنها أولا تؤمن أنها في بجانب الحق، وثانيا تؤمن أنها ستكون التالية في موضوع الشرق الأوسط الجديد.
شكرا لك سيادة العميد بهاء حلال، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
شكرا لكم صديقي.
حياكم الله.
الله خير الماكرين أولا يبغي لكم حكما يهوديا. يهدى الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا.
الله أكبر
قتلهم أحياء في الشهداء، وعلى عماكم لن تروا شيا.
الله أكبر
الأم تهزمكم فإن لا الحيدة ما زال فوريا.
الله أكبر
والشيخ يعزمكم بوقفته ويشد ظهرا كان محنيا.
الله أكبر
وشباب يعزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا.
الله
الغدي مترقبا وعدا ساميا. الله يا حلم إبليس بجنتي بعد الزوال ستثبت الرؤيا. الله أكبر أن اليهود يهوذا صلبوا لكن عيسى لم يزل حيا. بإذن الله خافقة ولنا بإذن الله خافقة إنا فتحنا رايات العليا. ولنا بإذن الله خافقة إنا فتحنا الرايات العليا.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام، نواصل تغطيتنا المباشره لمستجدات وتطورات العدوان الاسرائيلي على الجمهوريه الاسلاميه. خبر عاجل، مجلس الشيوخ الباكستاني وافق بالاجماع على قرار يدعم ايران في مواجهتها العدوان الصهيوني. وطبعا ضيفنا العميد بهاء جلال الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت اسهب في هذا المجال والحديث حول هذا الموضوع. مشكورا على هذه المداخلة الكريمة والرائعة منه في تغطيتنا هذه. أذكركم هنا بأرقام هواتفنا في البث المباشر وكذلك رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء. رقم الواتساب 00989973924241. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762-22-01-3768 و22-01-3848. ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. بالبداية نستمع إلى الدكتور محمد الدوراني الباحث السياسي من اليمن، تحدث حول آخر التطورات، العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية، الرد الإيراني على هذا عدوان في مراحله المختلفة، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أدت الضربات التي وجهتها الجمهورية الإسلامية في إيران وعبر الحرس الثوري الإيراني وعبر السلاح الجو الإيراني والصواريخ الإيرانية للكيان الصهيوني ضربات قوية جدا أرعبت الكيان الصهيوني وجعلت الكيان الصهيوني في حالة من التخبط وفي حالة من التشتت، وأصبح الكيان الصهيوني في حالة يرثى لها نتيجة لمغامراته الغير محدودة ولحكومته الفاشلة المجرمة ونتنياهو رئيس وزرائها الذي استهدف الشعب الفلسطيني واستهدف الشعب اللبناني واستهدف سوريا واستهدف اليمن، ويريد أن يستهدف الجمهورية الإسلامية في إيران في حالة من الاستباحة لكل دول المنطقة، ويريد أيضا أن يفرض دولة إسرائيل الكبرى على المنطقة في حالة من التجبر والغرور، والذي سوف يؤدي به إلى السقوط بإذن الله. ما يشاهده الشعوب العربية والشعوب الإسلامية من نصر كبير يفتخر به الجميع، والكل يشاهد ما حدث والكل يفرح، سواء كان من السنة أو الشيعة. توحدت الأمة الإسلامية مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وتوجه العداء نحو العدو المجرم الذي يستهدف الجميع. فإسرائيل ومن يواليها من أنظمة خائنة وعميلة هي تدعو لتفرقة الصف الداخلي ولتوجيه العداء نحو الداخل العربي. لذلك فإننا نجد بأن المعركة الفلسطينية التي وحدت الصفوف وعرت الوجوه وبان الغش وبان الكاذبين من الصادقين والحق من الباطل، فهي معركة بين الحق والباطل. يميز الله فيها المؤمنين الصادقين من الكافرين والمنافقين. لذلك فالمعركة سوف تستمر، وإسرائيل تأثرت تأثرا كبيرا نتيجة لهذه الضربات. أضرار مادية ونفسية لم يشهدها الكيان الصهيوني سابقا. هذه الضربات الإيرانية الحرة لشعب حر ولقيادة حرة ولجيش حر أدت إلى أضرار مادية في مناطق كبيرة في تل أبيب وفي مناطق وفي نقاط استراتيجية للكيان الصهيوني. كما أننا نلاحظ بأن الشعب الإسرائيلي الآن يعيش في الملاجئ، وتسببت إلى نزوح الكثير من المستوطنين من بيوتهم.